بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: واللقيط طفل لا يعرف نسبه ورقه، نبذ أو ضل إلى التمييز، والتقاطه فرض كفاية، فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال أنفق عليه عالم به بلا رجوع، وهو مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون، وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به.
هذا الكلام على أحكام اللقط واللقيط. فالشيخ رحمه الله تعالى وإياه قال: واللقيط، فانتهى من أحكام اللقطة وشرع في الكلام على أحكام اللقيط. ما هو اللقيط؟ اللقيط في كلام العرب فعيل بمعنى مفعول، يعني ملتقط، كجريح بمعنى مجروح. وأحيانا تأتي فعيل بمعنى فاعل، رحيم، سميع، عليم، فهي فعيل بمعنى فاعل وليست بمعنى مفعول. أما في اصطلاح الفقهاء عرفه الشيخ بقوله: طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل إلى التمييز. طفل يشمل الذكر والأنثى، فالذكر يقال لقيط والأنثى يقال لقيطة. لا يعرف نسبه، إذا عرف نسبه لا يسمى لقيط حتى ولو لم نجد أبويه فلا يسمى لقيط. ولا رقه، يعني هل هو حر أو عبد. نبذ، أصل النبذ الطرح، يعني وجد مطروح في مكان لا يعرف نسبه. أو ضل، يعني ضل عن أهله وهو صغير في مجتمع كبير كحج أو غيره، ضل عن أهله ثم لم يعرف أهله. قال: إلى التمييز. إذن هذا هو تعريف اللقيط عند الحنابلة، وبعض العلم يعرف اللقيط صغير آدمي لا يعرف أبواه. قال: إلى التمييز، يقول يسمى لقيطا ويلتقط إلى التمييز. فعلى هذا عندنا ما قبل التمييز وفترة التمييز وفترة البلوغ وما بعد البلوغ. يقول: ما قبل التمييز هذا لقيط، كلقطة الحيوان يحتاج إلى عناية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في لقطة الشاة في حديث خالد بن زيد: لك أو لأخيك أو للذيب، فهي عرضة للآفات. فكذلك الصغير الذي لم يميز عرضة للآفات إذا لم يلتقط، فإذا وجد يلتقط. بعد التمييز، والتمييز عند الحنابلة إذا بلغ 7 سنين، يقول لا يسمى لقيط. هذا هو المذهب. لماذا؟ يقولون حينما يبلغ التمييز يستقل في نفسه في كثير من الأشياء فلا يلتقط، لكن لو أشي عليه المسؤول عنه الحاكم فيسلم للحاكم فهو المسؤول عنه، لأنه يترتب على اللقيط واللقيطة حضانة ونفقة وإرث كما سيمر بنا إن شاء الله. والرواية الثانية عند الحنابلة حتى بعد التمييز يسمى لقيطة، وإن كان يستطيع أن يقوم في بعض أموره لكن لا يستطيع تمد على نفسه اعتمادا تاما، فلذلك يبقى يحتاج إلى حضانة كما لو كان عند أبويه. وهذا هو الظاهر والله أعلم. أما بعد البلوغ فلا يسمى لقيطة. فعلى هذا الآدمي إذا لم يعرف أبواه إن كان دون التمييز فهو لقيط. بعد التمييز الصحيح أنه لقيط إلى البلوغ، بعد البلوغ لا يسمى لقيطة. قال: والتقاطه فرض كفاية. ضابط فرض الكفاية هو ما ينظر إلى الفعل بقطع النظر عن الفاعل، هذا هو فرض الكفاية. المقصود هو إيجاد الفعل ولا يلتفت إلى الفاعل، بخلاف فرض العين فهو ينظر فيه إلى الفعل وإلى الفاعل. فرض كفاية، لماذا فرض كفاية؟ لأن ربنا تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. فحفظه والتقاطه من باب التعاون على البر والتقوى. أيضا في حديث ابن عمر في مسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، والإسلام هو تركه للهلاك، فلو تركه ولم يلتقط يكون عرضه للهلاك. وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، هذا من باب الخبر ويراد به الأمر. فإن لم يكن معه شيء، انتهى من الكلام على الحكم التكليفي. يقول التقاطه فرض وكفاية، فرض كفاية. شرع في الكلام على الأحكام التي تتعلق باللقيط ومن ذلك النفقة. قال: فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال أنفق عليه عالم به بلا رجوع، تحت عدة مسائل. قال: فإن لم يكن معه شيء، عندنا منطوق مفهوم. مفهوم عبارة الشيخ:
إذا كان معه شيء ينفق عليه من ماله. وهذا هو الصحيح، لو وجد مع اللقيط مال سواء كان قليلا أو كثيرا، وجدت معه ملابس ينفق عليه من هذا المال الذي معه حتى يفنى، يلبس هذه الملابس التي معه حتى تبلى. والأصل أن النفقة تجب على الشخص، هذا الأصل، إنما تجب على غيره في حال فقر المنفق عليه وعجز المنفق عليه عن التكسب. وسيمر بنا إن شاء الله كلام في هذا في النفقات، يعني هذا الأصل في الجملة، وإن كان أحيانا بعض الأمور تخرج من هذا الضابط كالأبوين وكالزوجة، لكن في الجملة كل شخص تجب عليه نفقته بنفسه، إلا إذا كان فقيرا وعاجزا عن التكسب فتجب نفقته على غيره. فاللقيط إن كان عنده مال النفقة تجب عليه بنفسه، إذا كان لا يستطيع التكسب أيضا لا تجب عليه النفقة. كما ذكرت قبل قليل، لو كان للشخص ولد ابن أو بنت لهم مكافأة أو لهم مصروف يصرف لهم من بيت مال المسلمين كبعض الطلاب الصغار أو بعض المصابين ببعض الأمراض قد يصرف لبعضهم من بيت مال المسلمين، هذا المال الذي يعطى إياه الصغير لأبويه أن ينفقوا عليه من ماله، هذا هو الأصل. وإن أبقوا هذا المال وأنفقوا عليه من عندهم هذا من باب الإحسان والتبرع، لكن لا يجب على الشخص أن ينفق على أبنائه وبناته إذا كان لهم مال. فإذا كان الأبناء والبنات لا تجب النفق عليهم إذا كان عندهم مال فغيرهم من باب أولى. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إن لم يكن معه شيء ليس معه مال، ما الحكم؟ قال وتعذر بيت المال. إذن إذا لم يكن عنده مال الأصل أنه ينفق عليه من بيت مال المسلمين. ما الدليل؟ الدليل عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين في الميت في آخر الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا وضياعا فإلي وعلي. ضياع أي أولاد صغار يضيعون فهم بحاجة إلى عناية، فالنبي ستقول فإلي وعلي، فعلي قضاء الدين وعلي نفقة هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سينفق عليهم من بيت مال المسلمين. أيضا عند مالك بإسناد صحيح أن أبا جميل رضي الله تعالى عنه وجد طفلا منبوذا فالتقطه، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه هو حر وعلينا نفقته ولك ولاؤه. عمر يقول نحكم بأنه حر والنفق علينا أي من بيت مال المسلمين ولك ولاؤه، لو مات وله مال وليس له وارث يكون الولاء لك. والأمر لا يتعلق بالصغير المنبوذ، كل من لا يستطيع أن ينفق على نفسه من الرجال والنساء وليس لديه قدرة على التكسب يجب أن ينفق عليه من بيت مال المسلمين كما ذكرت قبل قليل. أيضا في صحيح البخاري عن عمرو بن ميمون قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول لئن بقيت لا أدعن أرامل أهل العراق يحتجن لأحد بعدي أبدا. يقول عمرو بن ميمون فما مضت عليه أربع إلا وقد قتل رضي الله تعالى عنه. إذن عمر رضي الله تعالى عنه هم أن يصرف مال لأرامل العراق بحيث يكون مال دائم لا يحتجن لأحد من المسلمين. إذا تعذر بيت مال المسلمين قال أنفق عليه عالم به بلا رجوع، يقول أنفق عليه عالم به أي من المسلمين، لأن هذا من باب فروض الكفايات، فإحياء النفس من فروض الكفايات. وحينما قال بلا رجوع يقول ليس له أن يرجع على اللقيط، لأن هذه النفقة في مثل هذه الحالة تكون على سبيل الوجوب. أحيانا يجب على الشخص حق في المال زائد على الزكاة، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم في مانع زكاة الإبل قال وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها، قال ومن حقها حلبها يوم وردها إلا تطحل بقاع قرقر الحديث. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في المال حقا غير الزكاة، ومن ذلك حق اللقيط وحق الضعفاء من المسلمين الذين لا يجدون ما ينفقون وليس لديهم قدرة على التكسب، ف فنفقتهم واجبة على المسلمين إذا لم يوجد من ينفق عليهم ولا يوجد أيضا في بيت مال المسلمين أو تعذر الإنفاق عليهم من بيت مال المسلمين. أنفق عليه عالم به بلا رجوع، قال وهو مسلم. شرع في الكلام على أحكام هذا اللقيط، قال وهو مسلم أي نحكم بإسلامه. متى؟ قال إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون، إما أن يوجد في بلاد إسلام، هذه الحالة الأولى لا يوجد فيها إلا مسلمون فيحكم بأنه مسلم لأنه تبع الدار. يوجد في بلد يكثر فيه المسلمون وفيه غير المسلمين، أيضا نحكم بإسلامه تغليبا لجانب الإسلام، ولا يحتمل بأنه ليس بمسلم، والأصل أن المولود يولد على الفطرة، هذا الأصل. الحالة الثالثة أن يوجد في بلد كفر ولا يوجد فيه مسلمون، أو إن وجد فهم قلة، فيحكم بكفره تبعا للدار. فعلى هذا الحكم بالإسلام والكفر يتبع الدار، أو إذا كانت الدار دار كفر لكن يكفر فيها المسلمون فأيضا نحكم بإسلامه تغليبا لجانب الإسلام. وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به، قال أقر به لقيط، ثم بعد فترة أتت رجل أو امرأة مسلم أو كافر قال هذا اللقيط ابني أو بنتي. يقول إن أقر به من، كلمة من اسم موصول، ومر بنا مرارا الأسماء الموصولة تفيد العموم، أي إن أقر به كل، لكن قيل قال يمكن كونه منه، يعني يمكن يكون كونه ولده. لقيه التقطناه له شهر، أتت امرأة في الثمانين من عمرها قالت هذا ابني أنا الذي وضعته، لا يمكن أن يكون منها غالبا، فلا بد من بينة، وإلا الأصل أن لا ننسبه إليها ولا نعطيها إياه. لكن لو أتت امرأة في الثلاثين أو أربعين قالت هذا ابني نعطيها هذا الولد من غير بينة، وكذلك لو أتى رجل قال هذا ابني ويمكن أن ننسب إليه، أو قال هذا أخي ويمكن أن ننسبه إليه ننسبه إليه. لماذا نلحقه به؟ في مصلحة للقيط من غير مضرة، كون يكون له أهل ينتسب إليهم هذا فيه مصلحة دنيوية تتعلق بثبوت نسبه وزوال المعرة عنه، وأيضا مصلحة دنيوية متعلق بالإرث والنفقة وغير ذلك. وأيضا يقيسونه كما لو أن شخصا اعترف بحق مالي، فإذا اعترف شخص بحق مالي هذا الحق له بالإجماع للقيط، فكذلك إذا اعترف بنسبه ففيه مصلحة من غير مفسدة. وحينما قال الشيخ وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به، إذا لم يوجد من يقر به نلحق بمن؟ في أول الأمر كان التبني مشروعا، لذلك كان زيد رضي الله تعالى أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل أدعوهم لآبائهم، فلما نزلت هذه الآية حرم التبني. ففي مثل هذه الحالة اللقيط يحرم أن ينسب إلى من يلتقطه في باب النسب، إذا عرف من أي قبيلة أو نحو ذلك نسب إليها، إذا لم يعرف فيعطى اسما وتعطى الأنثى اسما يناسب. الانتساب لغير الأبوين مع معرفة ذلك محرم لنهي الله عز وجل عنه، وهو أيضا كبيرة من كبائر الذنوب. في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. والحديث الصحيح يدل ذلك على أن الانتساب لغير الأب مع معرفة ذلك من كبائر الذنوب. أيضا ما يتعلق بإرث اللقيط، إذا وجد له وارث، وجد له وارث إذا تزوج كان له أولاد أو زوجة ورثوه، إذا لم يكن له وارث الحنابلة يرون أن إرثه لبيت مال المسلمين، فالإرث لبيت المسلمين كما أنه ينفق عليه من بيت مال المسلمين فيكون إرثه لبيت مال المسلمين. والرواية الثانية عند الحنابلة أن إرثه لملتقطه فيرثه من باب الولاء، لما تقدم قبل قليل من قول عمر رضي الله تعالى عنه
أبي جميلة
وولاؤه لك. وإذا دخل الإرث بيت مال المسلمين انتفع به المسلمون كلهم، وهذا الشخص من ضمن المسلمين، لكن هذا الشخص الذي التقطه له فضيلة عليه حيث التقطه، فيكون أولى من بقية المسلمين، فيكون الأثر وهو قول عمر، قول عمر سنة متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك النظر يدلان على أن الأولى في إرثه ملتقطه، وكذلك ما يتعلق بحضانته، فالأصل أن من التقطه هو الذي يتولى حضانته إلا إذا كان غير مؤهل.
قال رحمه الله: فصل. والوقف سنة، ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا، كمن بنى أرضه مسجدا أو مقبرة وأذن للناس أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها. وصريحه وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وأبت.
رحمه الله تعالى. ويفصل. الوقف، الوقف مصدر، وقف يوقف وقفا، وأوقف لغة ضعيفة. هذا الوقف في اللغة، أما في الاصطلاح فالحنابلة يعرفون الوقف بقولهم تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذا بناء على أنه لا يوقف ما تستهلك عينه، سيمر بنا إن شاء الله بالشروط وأشير إلى ذلك. قال: والوقف سنة. الوقف الأصل فيه الاستحباب، هذا معنى قوله سنة. ما الدليل على أنه سنة؟ عموم النصوص الواردة في فضيلة الوقف، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فشبعه وريه وبوله وروثه في ميزانه يوم القيامة. والمقصود به ما يتعلق بأكله وشربه، وكذلك في حديث آخر مشيه في ميزان حسناته يوم القيامة. أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: من صدقة جارية. فالصدقة الجارية هي الوقف. أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه أتى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت أرضا بخيبر ما أصبت مالا أنفس عندي قط منها، فما ترى؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر على أن لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب، تصدق بها للفقراء والقرباء والرقاب وفي سبيل الله، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمولا. والحديث في الصحيح، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد عمر رضي الله تعالى عنه إلى أن يوقف الأرض فيحبس الأصل ويتصدق بها، أي يتصدق بمنفعتها. فالوقف سنة، هذا حكمه التكليفي، هذا الأصل، لكن قد يكون مكروها وقد يكون محرما. مثلا لو أراد أن يتحايل كما مر بنا على إسقاط الشفعة، فيكون في مثل هذه الحال محرما، لو وقفه لأجل أن يسقط حق الشفيع يكون محرما، لو غصب مالا ثم أوقفه يكون محرما، وقد يكون مكروها إذا تعلقت نفسه به وربما احتاج إلى سؤال الناس، لكن الأصل في الوقف السنة، هذا الأصل، هذا هو الحكم التكليفي. أما الحكم الوضعي فالوقف عقد لازم، بمعنى بمجرد أن يوقف بقول أو فعل على ما سمر بنا إن شاء الله أصبح الوقف لازما، وخرج من تصرف الآدميين في الظاهر، فليس له أن يتصرف في الوقف، هذا بخلاف الوصية لا تلزم إلا بعد الوفاة، أما الوقف لا. فإذا أوقف بمجرد أن يقول أوقفت أو يفعل فعلا يدل على الوقف ليس له أن يتصرف فيه، فخرج من ملكه. اللهم إلا في مسألة لعل تيسر إشارة إليه، وهو تبديل الوقف إذا تعطلت منافعه أو إذا كان التبديل لمصلحة راجحة، لعل تيسر الإشارة لهذه المسألة.
هذا حكم الوقف. قال ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا، أشار إلى ما يتعلق بانعقاد الوقف. يقول بقول، اجمع المسلمون على أن الوقف ينعقد بالقول على ما سيشير إليه الشيخ في الصريح والكناية، لكنهم اختلفوا في مسألة الفعل، هل ينعقد الوقف بالفعل أو لا ينعقد؟ فالصحيح أنه ينعقد كما سيشير الشيخ إليه وكما مر بنا، البيع عقد ويصح بالفعل بالمعاطاة، فكذلك الوقف، وهو الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثلا حينما بنى مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم وقال هذا المسجد وقف، إنما بني المسجد وصلى به النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وهذا فعل وليس فيه قول. فالصحيح انعقاد الوقف بالقول والفعل، وهو المذهب والرواية الثانية عندهم أنه لا ينعقد بالفعل لا بد من قول. قال ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا، يقول الفعل يحتاج إلى ما يدل عليه في العرف أو في النية، إما أن يكون عرف الناس إذا فعل هذا الفعل يدل هذا الفعل في عرف الناس أنه وقف، أو هو يفعل هذا الفعل وفي نيته الوقف، فإذا فعل ذلك أصبح وقفا. قال كمن بنى أرضه مسجدا، بنى الأرض مسجد، إذا بنى الشخص الأرض مسجد في عرف الناس أنه وقف، ولو لم يقول أوقفت كما ذكرت قبل قليل، النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده وصلى فيه ولم يقل صلى الله عليه وسلم أوقفت هذا المسجد أو حبست أو سبلت، وحينما قال كمن بنى أرضه مسجدا وجعله للناس، إذا كان هذا هو الأصل، لكن أحيانا يكون في البناء مكان للصلاة لأجل الحاجة وليس لأجل الوقف، أسواق تجارية يجعل بها صاحب السوق مكان لأجل الصلاة ولا يصلى فيه غالبا إلا وقت العمل، أو صاحب بناية كبيرة يجعل في هذه البناية مكان للصلاة ليسر على السكان أو ليرغب السكان، هذا ليس وقفا. الوقف هو أن يبني هذا المسجد دائما وأبدا ويعرف في عرف الناس أنه لن ينتفع به مرة ثانية. مثلا ما يوجد في محطات البنزين، أغلب محطات البنزين الموجودة داخل المدن تجد مصلى مبني بناء مؤقت، لو أن مشروع المحطة أزيل هل سيبقى أو سيزال مع المحطة هذا المصلى؟ سيزال، إذن هذا ليس لمسجد هذا مصلى، فلا يلزم صاحب المحطة أو صاحب الأرض الذي بنى عليها محطة البنزين ثم جعل هذا المصلى، لا يلزمه أن يبقي هذا المسجد، له أن يزيل هذا المصلى وينتفع به في أمر آخر. إذن هناك فرق بين شخص بناه في عرف الناس أنه مسجد دائما عبدا، وشخص بناه مؤقتا لأجل الانتفاع به. هذا يحصل أحيانا، يهدم المسجد يبنى في بيت أحد الجيران أو يجهز في بيت أحد الجيران لمصلى يصلي به الناس حتى يفرغوا من بناء مسجدهم، هذا ليس مسجدا إنما هو مؤقت، وهذا في عرف الناس أنه ليس مسجدا. أو أحيانا الشخص في أوقات الجمعة والأعياد أو التراويح في رمضان في بعض المساجد يضيق المسجد، ثم بعض الجيران يفتح بيته لأجل أن يصلي الناس فيه، هذا ليس مسجدا لم يقف، إنما هو مؤقت فترة معينة لأجل حاجة الناس، يكون هذا من باب الإحسان، ليس في عرف الناس أن هذا يعد مسجد وأنه أوقفه مسجد. أو مقبرة، يجعل أرضه مقبرة يأذن للناس بالدفن فيها، إذا أذن للناس بالدفن فيها فهذا وقف، وهذا من باب الفعل. القاعدة عند أهل العلم العادة محكمة، يعني عادة الناس وعرف الناس يرجع إليه في الحكم، فإذا كان عادة الناس أن الشخص إذا جعل هذه الأرض وقال من شاء أن يدفن فيها أصبحت مقبرة موقوفة وخرجت من ملكي، بخلاف شخص احتاج مثلا إلى جزء من بيته أو لغرفة من بيته يدفن فيها لأجل أي أمر من الأمور، فلو دفن في فناء البيت أو في غرفة من البيت فلا تكون مقبرة، هذا أيضا يدل على أنه لا يلزم من الشخص أن يدفن في المقبرة، فلو دفن الشخص في غير المقبرة كمزرعته أو بيته الأمر على الجواز كما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، لكن في هذا تضييق على الورثة وتحجير للمكان، فإذا دفن مع المسلمين انتفع هو بدعاء المسلمين حينما يدخلون إلى المقبرة، وأيضا لم يضر الورثة، وأيضا ربما يمتهن هذا القبر فيما بعد. قال: أو مقبرة وأذن للناس أن يصلوا فيه، أي يصلوا في المسجد ويدفنوا فيها، أي يدفنوا في هذه الأرض، فيكون وقفا مطلقا لا يعود مرة ثانية إلى مالكه، حتى لو تعطلت مصالحه يبقى هو وقف فلا يعود إليه. وبهذا يتبين لنا خطأ البعض، ربما يبني مسجدا في جهة من بيته أو جهة من مزرعته صغيرة، خصوصا هذا في الغالب يكون في بداية نشوء الأحياء أو نشوء المزارع، يجعل في زاوية يسيرة ومفتوح للناس في الصلاة، ثم يبنى في الحي أو قريب من مزرعته مسجد جامع كبير، فربما أغلق هذا المسجد وضمه إلى مزرعته أو ضمه إلى بيته، وليس كذلك، بمجرد أنك بنيت هذا المسجد وجعلته مفتوح للناس يصلون فيه كل وقت، تؤذن فيه الصلوات الخمس، وربما أحيانا أيضا يراجع الأوقاف يأخذ منهم بعض حوائج المسجد، خرج عن ملكه، فليس له أن يرجع مرة ثانية ويمتلك هذا المسجد بحجة استغني عنه وبني مسجد أكبر منه ينتفع به أكثر. نقول لا، هنا تعطلت مصالحه، خرج من ملكك، لكن يمكن أن ينتفع به، لكن لا تملك. لمن له ولاية له أن يبيع هذا المسجد إما عليه أو على غيره ويجعل في مسجد آخر على الصحيح. وصريحه ألفاظ الوقف الصريحة: وقفت، قل هذا البيت وقفته لله، أو هذا الكتاب وقفته لله، أو يكتب، فالكتابة تقوم مقام القول. قال: وحبست، التحديث هو بمعنى الوقف، لذلك في حديث عمر: وحبست أصلها. قال: أو سبلتها، جعلتها سبيلا للجميع. يقول: هذه ألفاظ صريحة، بمعنى أن الشخص بمجرد أن يتكلم بهذه الألفاظ يخرج من ملكه، ولو ادعى قال ما قصدت الوقف، يقول ليس كذا. وهذه قاعدة، الألفاظ الصريحة إذا أتى بها الشخص لا يقبل قوله بأنه لم يقصد ولم ينوي، فيعامل بظاهر اللفظ. مثلا شخص طلق، قال لزوجته: أنت طالق، فما قصدت الطلاق، والأصل وقوع الطلاق، هذا هو الأصل، فنعامله بظاهر اللفظ في الظاهر، أما ما يتعلق بالباطن فالأمر بينه وبين ربه تبارك وتعالى، هذا هو الأصل فيما يتعلق باللفظ الصريح. وحينما قال الشيخ رحمه الله تعالى: وصريحه، يؤخذ من كلام الشيخ أن هذه الألفاظ فقط هي الصريحة وغيرها ليس بصريح. على هذا في نجد ماذا يقولون؟ يقول: أوصيت ببيتي، أوصيت بثلثي البيت الفلاني، أو بيت من بيوتي من الثلث لا تباع وينتفع بغلتها، لكن ما يقول وقفت، يقول أوصيت. على هذا يكون ليس بصريح، والصحيح أن هذا من الألفاظ الصريحة، فالألفاظ الصريحة ليست محصورة، إنما ترجع إلى عرف الناس، فإذا كان في عرف الناس أنه إذا قال أوصيت تبادر إلى الوقف، وهذا الموجود عندنا، فالأمر لا يتوقف على ألفاظ خاصة، إنما يرجع عرف الناس. مثلا الحنابلة عندهم كلمة خليت ليست من الألفاظ الصريحة في الطلاق، فلا بد لها من نية، لكن العوام عندنا عندهم كلمة خليت أصح من كلمة طلقت، دائما فلان خلى فلانة أكثر من قول فلان مثلا طلق فلانة، أو يقول الرجل أنا خليت زوجتي. فالصحيح أن في الألفاظ الصريحة والكناية ترجع إلى عرف الناس، وهذا يختلف من مكان إلى مكان. فنقول هذه ألفاظ صريحة، لكن ليس الوقف مختص بهذه الأشياء. قال: وكنايته، كناية الوقف تصدقت، في حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال ابن عمر: فتصدق بها عمر، لكنه قال: لا تباع ولا تبتاع ولا تورث ولا توهب. لما قال لا تباع ولا تبتاع ولا تورث ولا توهب، دل ذلك على أنه قصد الوقف، لأن كلمة تصدقت تحتمل الوقف كما في حديث ابن عمر، وتحتمل أيضا أن مقصود بها الصدقة الزكاة، وتحتمل أيضا صدقة التطوع، فإذا كانت بهذه فلا بد إما من نية ينوي الشخص أنه وقف، لو سئل ماذا تقصد بتصدقت قال أقصد أني أوقفته، فيرجع إلى نيته، أو يأتي بلفظ ما تصدقت يدل على الوقف كحديث ابن عمر مثلا، لو قال شخص تصدقت صدقة مؤبدة أو تصدقت بهذا البيت لا ينتفع إلا بمنفعته ولا يملك أحد بيعه أو حيبته أو غير ذلك. قال وحرمت، أي حرمت على نفسي، والتحريم يحتمل أنه يقصد اليمين، يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، ثم قال قد جعل الله لكم تحلة أيمانكم، ويحتمل أنه حرمه أصبح عليه حرام يعني لا يمكن أن يتصرف به، فيرجع الأمر إما لنيته لو قال حرمت، أو مع لفظ يدل على إرادة الوقف، قال حرمت بيع هذا العقار وهبته، أو قال حرمته فقد خرج من ملكي إلى ملك الله، قال وأبدت، التأبيد الدوام، فإذا قال أبدت هذا البيت أو جعلته مؤبدا لا يصح بيعه أو قال نحو ذلك، فإما أن ينوي أنه وقف إذا قال أبدت، أو يأتي بلفظ مع لفظ أبدت يفيد الوقف.